نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله نبتدئ حلقتنا هذه بهذه الرسالة التي بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول: معالي الشيخ، كيف أكون من أولياء الله الصالحين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، هذا السؤال سؤال جميل، وكل واحد يتمنى أن يكون كذلك، ولكن الأمور تريد فقها وتريد مواصلة للعمل حتى يكون الإنسان كذلك. يقول العلماء: يختلف عباد الله المؤمنون في درجات قربهم إلى الله عز وجل باختلاف درجة إيمانهم، وذلك باختلاف الأعمال الصالحة التي يقومون بها في حياتهم. فمنهم من هو مقصر في جانب الله فلا يتوانى عن عمل المنكرات والمعاصي ويقصر في الأعمال الصالحة، وهناك من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهناك من في درجة المجتهد، فهو الذي يعمر حياته بالعبادة لنيل رضا ربه عز وجل، فيزيد في إيمانه ويكثر من الأعمال الصالحة الطيبة ليستحق درجة عالية ومكانة عظيمة عند ربه تبارك وتعالى، وهي أن يكون من أوليائه الصالحين. والولي هو النصير الذي ينصر دينه وشريعته. قال الحافظ ابن حجر: المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. انتهى من فتح الباري. ومن شروط ولاية الله سبحانه وتعالى الإيمان بالله وبرسوله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. فولاية الله لعبده، إذ يقول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، أي أن الله نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه، ويخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. فمن آثار ولاية الله تبارك وتعالى توحيد الله تعالى، وأعظم آثارها وثمارها إرشاده وهدايته إلى الحق، والخروج من ظلمات الكفر والطغيان والجحود والنفاق إلى نور الإيمان. ومن ثمارها أيضا كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية: فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وقال الله تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال القرطبي في تفسيره: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، أي من فوض أمره إلى الله وامتثل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ووالى المسلمين فهو من حزب الله، وقيل أي من يتولى القيام بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين فإن حزب الله هم الغالبون. يقول الحسن: حزب الله جند الله. فولاية الله تعالى ينالها العبد بالإيمان والتقوى، فكلما حقق العبد المؤمن هذين الأمرين فصدق واجتهد فيهما نال من الولاية لله تعالى بقدر إيمانه وتقواه، لأن تقوى الله عز وجل والإيمان به هو من أوسع أبواب الولاية. فمن آمن بالله وبموعوداته وبأركانه المفروضة كان من المتقين. فولاية الله موقوفة على تحقيق الإيمان والتقوى. قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم الذين صدقوا الله ورسوله وما جاء به من عند الله، وهم المتقون لله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم على الشيخ. هذا الأخ المرسل يقول: هل يجوز للمرأة في نهار رمضان أن تكتحل وتتطيب؟
الجواب: نعم، يجوز للمرأة ولغيرها الكحل والطيب في نهار رمضان، لأنه لا دليل على منع الصائم من ذلك، والحمد لله وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. يقول: من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر أو غروب الشمس فماذا عليه، وهل صومه في هذا صحيح؟
الجواب: من أكل أو شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح، ما لم يتبين أنه أكل أو شرب بعد طلوع الفجر، لأن الأصل بقاء الليل. أما من أكل أو شرب شاكا في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار. والمشروع للمسلم أن يحتاط لعبادته، فلا يفطر إلا بعد أن يجزم بغروب الشمس أو يغلب على ظنه غروبها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. أيضا هذا الأخ السائل يقول: إذا احتلمت أو أتيت أهلي قبل الفجر في رمضان لكني لم أغتسل إلا بعد طلوع الفجر وصليت الفجر في وقتها، فهل عملي هذا صحيح؟
الجواب: لا حرج في تأخير غسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس إلى ما بعد طلوع الفجر، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. ولكن الذي لا يجوز هو تأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن ذلك يفوت صلاة الفجر في وقتها، وهذا منكر عظيم. فالواجب على كل مسلم ومسلمة المبادرة للاغتسال قبل خروج وقت صلاة الفجر، ليتمكن الإنسان من الصلاة في وقتها. وأما من جهة الصوم فإنه صحيح، ولا يؤثر فيه كونه أخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم، ونتواصل مع أسئلتكم أيها الكرام. يقول هذا الأخ المرسل: إذا خرج من الإنسان قيء أجلكم الله وهو صائم، فهل يبطل صومه؟
الجواب: إذا كان خروج القيء بغير سبب من الصائم فصومه صحيح ولا شيء عليه، وأما إذا كان خروج القيء سببه من الصائم فإن صومه يبطل وعليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربع. وبالله التوفيق، وأصحاب السنن الأربعة وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت صائما وأرغب في استعمال الأطياب مثل دهن العود أو الورد أو غيرها من الأطياب المصنعة السائلة، فهل هذا يجوز خاصة إذا كنت سأذهب إلى صلاة الجمعة؟
الجواب: الدهان بالأطياب سواء كانت طبيعية أو مصنعة لا حرج فيها للصائم، لأنها ليست بأكل ولا شرب، ولا هي بمعنى الأكل والشرب، وليس هناك دليل على المنع من استعمالها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا في رسالة من أحد المستمعين يقول: كنت شابا متساهلا في دين الله، وأفطرت بعض الأيام من رمضان بدون عذر، فكنت آكل وأشرب ولكن خفية عن الناس، فماذا أفعل الآن؟
الجواب: الواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من هذا الذنب الذي فيه إخلال بركن من أركان الإسلام وهو صيام رمضان، ومن تاب تاب الله عليه، وعليك أن تقضي تلك الأيام التي أفطرتها، ولا تعد إلى مثل هذا الذنب في المستقبل. ونوصيك بالمحافظة على واجبات الدين من صلاة وزكاة وصيام، وتحرص على ما تستطيعه من النوافل من الصلوات والصيام والصدقة، فكل ذلك مما يقوي إيمان المؤمن ويكثر حسناته ويثقل ميزانه يوم القيامة. نسأل الله لنا ولك الثبات على دين الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. يقول: أنا موظف ولا أخرج من العمل إلا قبيل العصر، فإذا صليت العصر نمت لأني أكون مرهقا ولا أستطيع النوم في الظهر، علما أني سمعت حديثا يحذر من النوم بعد العصر، فما رأيكم في هذا، وهل فعلا هذا الحديث صحيح؟
الجواب يا أخي: النوم بعد العصر من العادات التي يعتادها بعض الناس، ولا حرج في ذلك، كما أنه لا حرج بالنوم في أي وقت من ليل أو نهار، ما لم يشغل ذلك عن واجب شرعي. وأما الأحاديث التي جاء فيها النهي عن النوم بعد العصر وأنه يسبب بعض الأمراض، فكل تلك الأحاديث ليست بصحيحة والحمد لله. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره النوم قبل صلاة العشاء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها، وهذه الكراهة لأنها مظنة الاسترسال في النوم وترك أداء صلاة العشاء في وقتها، فكره عليه الصلاة والسلام النوم من أجل ذلك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما تقولون معالي الشيخ. يقول: أنا تعودت منذ الصغر أن أنام على بطني، وسمعت أن النوم على هذه الوضعية مكروهة، أفيدوني أثابكم الله.
الجواب يا أخي: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث طخفة الغفاري رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني، فحركني برجله فقال: قم، هذه ضجعة يبغضها الله. فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه كذلك. فهذا يدل على أن النوم على البطن يبغضه الله، فعلى المسلم تجنب النوم على هذه الهيئة ولو كان متعودا عليها، فإن الإنسان يحاول أن يتخلص مما لا يوافق أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويستعين بالله على ذلك، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم على الشيخ. نتواصل مع أسئلتكم ورسائلكم أيها الأحبة. يقول: هل يجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تفطر في نهار رمضان، وماذا عليها لو أفطرت؟
الجواب: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض إذا شق عليهما الصوم، فإنهما تفطران وتقضيان عند القدرة على القضاء كالمريض، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم، رواه الإمام أحمد وأهل السنن. ولا كفارة عليهما، وإنما عليهما قضاء الصيام فقط، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: أنعم الله علينا في هذا الزمان بوسائل النقل الحديثة المريحة، فهل يشرع لنا الإفطار في نهار رمضان إذا سافرنا بهذه الوسائل المريحة؟
الجواب: أباح الله عز وجل الفطر للمسافر إباحة مطلقة غير مقيدة، إباحة مطلقة غير مقيدة، غير مقيدة بزمن دون زمن، فقال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الفطر للمسافر، ولم تفصل بين وسائل النقل المريحة والشاقة، وبذلك يتبين أن الرخصة للمسافر بالفطر عامة في كل زمان، في كل زمان. فهذا في من سافر وهو بهذه الحال، فإن له أن يفطر، بالله التوفيق والسداد.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. يقول: ما حكم سحب الدم من الصائم لغرض التحليل بمقدار يسير؟
الجواب: هذا الدم الذي يسحب من الصائم لا يفسد الصوم، لأنه ليس من جنس المفطرات المعلومة، ليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع، وهو مما تدعو إليه الحاجة، وبالله التوفيق.
أيضا سؤاله الأخير معالي الشيخ، يقول: تغيير الدم لمريض الكلى وهو صائم هل يفسد صومه؟
الجواب: نعم، إذا حصل لمريض الكلى تغيير الدم في النهار وهو صائم فإن ذلك يفسد صومه، لأنه تزويد للجسم بدم نقي، وإذا أضيف إليه مادة أخرى فهي مفطر آخر أيضا، فعليه قضاء ذلك اليوم، وبالله التوفيق.
معالي الشيخ، يقول أحسن الله إليكم: إذا شرب الصائم في نهار رمضان ناسيا من شدة الحر، فهل عليه إثم؟
من أكل أو شرب ناسيا أنه صائم فلا حرج، وإثم ولا حرج ولا إثم، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قد فعلت، رواه مسلم في صحيحه. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، فصومه صحيح وعليه إتمام الصوم ولا قضاء عليه، والحمد لله، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. يقول: شخص نام في نهار رمضان واحتلم ورأى الإنزال، فهل عليه قضاء لذلك اليوم؟
ليس عليه قضاء في ذلك اليوم، لأن خروج المني بالاحتلام ليس باختيار الإنسان، وصومه صحيح والحمد لله، ولكن يجب عليه الاغتسال من ذلك المني، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سؤالنا الأخير معالي الشيخ في هذه الحلقة، يقول: بالنسبة للصائم إذا احتاج إلى أن يفطر، إذا احتاج أن يقطر في عينه أو في أذنه، فهل يجوز له ذلك وهل تعد من المفطرات؟
الجواب: يجوز للصائم استعمال قطرة العين أو الأذن ولا حرج في ذلك، لأن العين والأذن ليستا منفذا للطعام في العادة، فلا يؤثر ذلك على الصائم على الصحيح من أقوال العلماء، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيما قلتم ونفع به المستمعين. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات البرنامج اليومي نور على الدرب، أجاب فيها على أسئلتكم على الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول وممتد لكم أنتم أيها الكرام على طيب الاستماع، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية فقط. إليكم تحية من زميل عثمان بن عبد الكريم الجبيبر مسجل هذا اللقاء، وإلى الملتقى بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
البرنامج من إعداد وتقديم سلطان ابن ربيع ربيع،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.